أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أن عمدة دليل المشهور لإثبات صحة عقد المكره فيما لو تعقبه الإجازة والرضا هو التمسك بالعمومات، والذين خالفوا في ذلك إما خالفوا على أساس التخصص وإما خالفوا على أساس التخصيص. تقدم الكلام مفصلا في دعوى التخصص، بقي الكلام في دعوى التخصيص، وعرفنا أن الذي يرتبط ببحثنا هو حديث الرفع، بدعوى أن المراد من حديث الرفع هو رفع تمام الآثار بما فيها الصحة ونفوذ العقد. فكل فعل يصدر عن المكره آثاره بتمامها مرفوعة، من جملة الآثار نفوذ عقده، فهذا يكون مرفوعا فلا يكون العقد صحيحا، فيتخصص حينئذ أدلة العامة للعقود والتي من جملتها أوفوا بالعقود. لقائل أن يقول إن الصحة والنفوذ ليست أثرا للعقد على نحو العلة التامة، لأن المفروض أن عقد المكره إنما يكون صحيحا بالعقد وبتعقب الإجازة بعده، فالعقد هو جزء العلة وتعقب الإجازة والرضا هو الجزء الآخر، فنفوذ عقد النكاح مثلا وصحته لا تترتب على مجرد العقد على نحو العلة التامة. فإذا كانت الصحة أثرا لمجموع العقد والرضا الحاصل بعده، طبيعي أنه بعد حصول الرضا لا يكون هناك إكراه كي يشمله حديث رفع الإكراه. ملتفت جيدا، نحن متى نقول بالصحة؟ بمجرد العقد؟ لا، العقد جزء من العلة، نقول بالصحة بعد الرضا. خب بعد الرضا لا يوجد إكراه، فإذا لا يوجد إكراه لا يكون مشمولا بحديث رفع الإكراه، فحينئذ يسلم أوفوا بالعقود عن المخصص. قد واحد يشكل بهذا الإشكال، قلت الجواب عن هذا الإشكال، صاحب هذا الإشكال يعترف بأن العقد جزء من العلة والجزء الآخر هو الرضا. مقتضى الإطلاق في حديث الرفع أن لا يكون للعقد أي أثر سواء كان تأثيرا، كان تأثير العقل على نحو العلية التامة أو على نحو جزء العلة. فإن العقد قبل عروض الرضا ولحوق الرضا كان العاقد مكرها عليه، فإذا الإكراه ماذا يصدق؟ كل أثر للمكره عليه بمقتضى الإطلاق في حديث الرفع يرتفع، سواء كان التأثير على نحو العلة التامة يرتفع، أم كان التأثير على نحو جزء العلة أيضا يرتفع. إذن دعوى أن العقد جزء العلة وجزء العلة يؤثر إذا انضم إليه الجزء الآخر، وبعد انضمام الجزء الآخر لا يكون هناك إكراه، هذه الدعوة تتنافى مع إطلاق حديث الرفع، لأن هذا الكلام فيه اعتراف بأن تأثير العقد على نحو جزء العلة. ومقتضى الإطلاق في حديث الرفع أن الفعل المكره عليه لا يؤثر أصلا، لا على نحو الاستقلال ولا على نحو العلة الناقصة. هذا تقريب الاستدلال بحديث الرفع. هناك أجوبة متعددة للعلماء عن ذلك، وعلى تقدير تمامية هذه الأجوبة أو بعض هذه الأجوبة سوف يسلم الإطلاق والعموم في الأدلة العامة، فتكون النتيجة أن العقد المكره عليه إذا لحقه الرضا يكون صحيحا ونافعا. لابد أن نحقق هذه الأشياء. الجواب الأول، ما ذكره جملة من العلماء، منهم الشيخ الأعظم، منهم الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه، من أن الاستدلال بحديث الرفع لإثبات البطلان يتوقف على أن يكون المرفوع هو تمام الآثار بلا فرق بين الآثار ذات البعد التكليفي والآثار ذات البعد الوضعي. فإذا كان المرفوع هو تمام الآثار فيصح التمسك بالحديث، لأن الأثر فيما نحن فيه للحكم، الأثر لما نحن فيه للفعل المكره عليه من الآثار الوضعية، وهي الصحة وماذا والنفوذ. لكن يرى الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ومن تبعه أن المنتفي بحديث الرفع هو خصوص المؤاخذة والعقوبة، وبالتالي فإن حديث الرفع يختص برفع الأحكام الإلزامية، ولا يرفع الأحكام الوضعية. وإذا كان الأمر كذلك فلا يصلح حديث الرفع لتخصيص العمومات. هذا هو الإشكال الذي ذكره جماعة على رأسهم الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. إن قلت أنه في باب العقود يوجد أحكام إلزامية أيضا، يعني العقود ليست متمحضة في الحكم الوضعي بل يوجد فيها أحكام إلزامية. إذا أنت تقول بأن حديث الرفع يرفع الأحكام الإلزامية، نقول لك في العقود أيضا يوجد أحكام إلزامية. من جملة الأحكام الإلزامية أن الطرف المقابل للمكره، مثلا أجبر المكره وهي امرأة على إنشاء الإيجاب في عقد النكاح، ورجل آخر الذي هو غير مكره قال قبلت، أو في البيع الطرف غير المكره عند المشهور يلزمونه بعدم الفسخ ولزوم التريث إلى أن نستخبر حال المكره، هل يرضى بعد الإكراه أو يفسخ، فهذا إلزام، نلزم الطرف المقابل بأن ماذا؟ بأن يتريث، بأن لا يفسخ، هذا حكم تكليفي، فإذا يشمله حديث الرفع. من جملة الأحكام التكليفية أيضا أن المكره بعد طول المدة لا يترك إلى الأبد، بل يقال له إما أن تمضي المعاملة التي قمت بها وأنت مكره، وإما أن تفسخها، فيلزم ولا يبقى إلى الأبد منتظرا عليه، فإذا هذا نحو من الإلزام. الجواب عن ذلك واضح. أما الحكم الإلزامي الأول فهو كما ترى إلزام لغير المكره، وحديث الرفع يرفع الأحكام الإلزامية عمن؟ عن المكره لا عن غير المكره، لأن حكم الإلزام الأول ماذا كان؟ أن نلزم الطرف الآخر غير المكره بأن يتريث، بأن لا يفسخ. طيب فليكن حديث الرفع لا يشمله، ليه؟ لأنه غير مكره. حديث الرفع يرفع الأحكام الإلزامية عمن؟ عن المكره لا عن غير المكره، فهذا لا أثر له. أما الحكم الإلزامي الآخر هو أنه لا نبقى في حالة انتظار على المكره إلى الأبد، بل نلزمه إما أن يرضى أو يفسخ، فهذا في الواقع من توابع وملحقات الحق الثابت للمكره بالإكراه. فلماذا أعطينا هذا الخيار إما أن يفسخ وإما أن يمضي. لماذا أعطينا هذا الخيار؟ لأنه مكره. وما يثبت لأجل الإكراه يستحيل أن يرتفع بالإكراه. التفت جيدا الآن، هذا أنا بعتك هذا الكتاب مكرها، لأجل إكراهي أعطتني الشريعة حق أن أرضى أو أفسخ. هذا الحق الرضا والفسخ من توابع ماذا؟ الإكراه، يعني من معروضات الإكراه، لأني مكره ثبت لي ذلك. فما يثبت بالإكراه لا يرتفع بحديث الرفع. حديث الرفع يرفع سنخا من الأحكام تترتب على ذات الأفعال. أما الأحكام التي تترتب على الفعل الإكراهي لا ترتفع بحديث الرفع. هذا نظير ماذا؟ التفت جيدا معي، نظير كون الدية على العاقلة. كون الدية على العاقلة موضوعها ما هو؟ قتل الخطأ. إذا الإنسان قتل خطأ الدية على من؟ على العاقل. لا نستطيع أن نأتي ونقول حديث الرفع، نقول رفع ما أخطأ به، فحينئذ لا تجب الدية على العاقلة. لا يمكن، لأن موضوع وجوب الدية على العاقلة هو الخطأ. فهذه العناوين المأخوذة في حديث الرفع إنما ترفع الآثار المترتبة على الأفعال بحسب ذاتها، لا المترتبة على الأفعال لطروي واحد من هذه العناوين عليها. واضح هذه النكتة؟ فإذا هذا الإشكال لا يسجل على الشيخ، لكن مع ذلك أنتم تعرفون بأن هذا البحث بحث مبنائي في تحديد ما هو المرفوع بحديث الرفع. خلاف بين الأخوند والشيخ وجماعة من علماء الأصول، هل المرفوع تمام الآثار أو المرفوع المؤاخذة أو المرفوع في كل عنوان بحسبه؟ بحث تحقيقه في علم الأصول. فهذا الجواب في الواقع يكون جوابا مبنائيا. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، ما هو ظاهر من عبارة الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في المكاسب، وعلى هذا المعنى الظاهر حمل كلام الشيخ في معظم الحواشي والمعلقين على كلام الشيخ. ما هو هذا الجواب؟ أن الصحة والنفوذ أثر للعقد، لكن ليس أثرا لذات العقد، بل هو أثر للعقد المكره عليه. يعني هذا ناظر إلى هذه الكبرى التي ذكرتها قبل قليل. كيف جيدة؟ قلنا حديث الرفع يرفع سنخا من الآثار. أي آثار؟ التي تترتب على ذات الأفعال المجردة عن تلك العناوين. لا لا أنه يرفع الآثار المترتبة على هذه الأفعال إذا طرأت تلك العناوين، كما مثلنا في مسألة كون الدية على العاقل. صاحب هذا الجواب وهو الشيخ الأعظم بحسب الظاهر يقول: يا أخي، سلمنا أن حديث الرفع لا يختص بالأحكام التكليفية ويشمل تمام الآثار بما فيها الصحة والنفوذ، لكن فيما نحن فيه لا يمكن أن يكون حديث الرفع رافعا للصحة والنفوذ، لأن الصحة والنفوذ من آثار العقد المكره لا من آثار ذات العقد. واضح هذه الدعوة؟ ليه؟ يقول لأنه شوف موضوع بحثنا ما هو؟ موضوع بحثنا نكاح المكره إذا لحقه الرضا ماذا يكون؟ صحيح، مش هذه الدعوة؟ فإذا موضوع البحث نكاح عقد مكره، فالصحة تترتب على عقد مكره لا على العقد، فما يترتب بوصف الإكراه لا يمكن للإكراه أن يرفعه. هذا هو ما استفاده جماعة من كلام الشيخ الأعظم رحمة الله عليه. تفرد المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه بفهم آخر لكلام الشيخ، ويرى أن ظاهر كلام الشيخ لا يخلو عن إشكال. ما هو إشكاله؟ إشكاله هكذا: أن أنكم تدعون أن الصحة أثر للعقد المكره، فالإكراه دخيل في عروض الصحة على العقد، دخالته طبعا على نحو العلة ناقص لعلى نحو العلة التامة، وإلا لا ننتظر الرضا. الجواب واضح، أنه يحق لنا أن نسأل، لأن تحديد مواضيع الأحكام الشرعية التي لا ترتبط بالإدراك العقلي وبحكم العقل يكون بيد من؟ بيد الشارع. الشارع كما يحكم يحدد موضوع ماذا؟ حكم، ويقول لك الخمر حرام. فإذا كان النبيذ غير الخمر لا نستطيع أن نقول بقول الشارع الخمر حرام أيضا النبيذ ماذا؟ حرام، بل نحتاج إلى دليل على التنزيل والتعميم، كما قال الفقاع خمر استصغره الناس. فإذا كما يحدد الشارع حكمه الشرعي لابد أن يحدد موضوع حكم الشرع. فأنت تدعي أن موضوع الصحة التي هي حكم شرعي، غاية الأمر حكم شرعي، ماذا؟ حكم شرعي وضعي. أن الصحة موضوعها ماذا؟ عقد مكره. نقول في أي آية أو رواية تم تحديد هذا الموضوع حتى يقال إن الإكراه دخيل على نحو العلة الناقصة في ترتب الصحة؟ لا يوجد عندنا، ولا لو كان عندنا آية أو رواية تدل على ذلك أصلا كل هذا البحث لا نحتاج إليه، لما كنا نتمسك بالعموم ثم نقول أنه جماعة قالوا عقد المكره يخرج بالتخصص، جماعة قالوا يخرج بالتخصيص. المفروض ما عندنا دليل. إذن كيف حددت أن الصحة تعرض على العقد بوصف الإكراه؟ لا يوجد عندنا إلا مثل أوفوا بالعقود، يعني الأدلة العامة. وأوفوا بالعقود معروض الصحة والنفوذ ووجوب الوفاء، سواء كان حكما تكليفيا أو إلزاميا، هو ذات العقد، لا العقد بوصف الإكراه. فإذا ظاهر كلام الشيخ الأعظم غير صحيح. هذا كلام من؟ كلام المحقق الإصفهاني. فيقول لأولئك الذين أخذوا بظاهر كلام الشيخ ثم أشكلوا عليه بهذا الإشكال، أن هذا تحميل على الشيخ، الشيخ لا يقصد هذا المعنى. إذن هذا هو الوجه الثاني لإثبات بطلان عقد. الوجه الثالث هو ما فهمه المحقق الإصفهاني من كلام الشيخ الأعظم، وهو مطلب في غاية الدقة لابد أن نلتفت إليه ونوضحه ضمن نقاط. النقطة الأولى أن مقتضى الإطلاقات أن يقال بأن الصحة والنفوذ تترتب على ذات العقد. أوفوا بأي شيء؟ بالعقود. لا أوفوا بالعقود زائد شيء آخر، فتمام الموضوع هو ماذا؟ هو العقد، هو ذات العقد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن حديث الرفع في الواقع نظير أدلة الوفاء بالنذر، نظير الأحكام المترتبة في حال الاضطرار، في حال العسر والحرج، في حال الضرر. فكما أن قاعدة لا ضرر تكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية لأن الحكم المستفاد منها يترتب على الفعل بعنوان ثانوي لا بعنوانه الأولي، بعنوان أنه ماذا؟ ضرر. وكذلك قاعدة ماذا؟ نفي الحرج. قاعدة نفي الحرج الحكم يترتب على الفعل لا بعنوانه الأولي، بعنوان أنه أكل شرب صلاة إلى آخره، بل بعنوان ماذا؟ أنه حرجي. حديث رفع الضرر من هذا القبيل، حديث رفع الضرر رفع الحكم عن الأفعال لا بعنوانها الأصلي وبعنوانها الذاتي، بل بعنوان طروء الجهل والاضطرار والإكراه والخطأ والنسيان وما شابه ذلك. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة بناء على ذلك، يكون نسبة حديث الرفع إلى المطلقات والعمومات نسبة الدليل الحاكم إلى المحكوم، تماما مثل قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، قاعدة لا ضرر حاكمة على قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، يعني إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا. مقتضى الإطلاق في هذه الآية أن نتوضأ في كل الحالات. قاعدة لا ضرر قالت لا، لكن لسانها ليس لسان التخصيص، لسانها لسان ماذا؟ الحكومة. أن المولى لم يشرع وضوءا ضرريا، فتكون قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية. كذلك الحال في حديث الرفع، حديث الرفع يقول يجب عليك، الأدلة المطلقة تقول تجب عليك، علمت أم لم تعلم؟ يجب عليك، أكرهت أم لم تكره؟ جاء حديث الرفع وحك كان حاكما على أدلة الأحكام الأول. هذه النقطة كم؟ النقطة الثالثة. نقطة عفوا الثالثة. بقية النقاط إن شاء الله وتوضيح المطلب بشكل مفصل يأتي في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.